الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع برنامجكم نداءات، نداءات الرحمن لأهل الإيمان في القرآن. وصلنا عند هذا النداء من نداءات القرآن الكريم، وهو النداء 24 من نداءات القرآن الكريم، وهو قول الله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يقول الله تعالى في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. الفائدة من تصدير الخطاب بالنداء هي الدلالة على أهمية الشيء، ولهذا صدر بما يقتضي التنبه: يا أيها الذين آمنوا. وكونه يوجه النداء إلى المؤمنين للتنبيه على أن امتثال ما ذكر سواء كان أمرا أو نهيا من مقتضيات الإيمان، ولهذا خوطب به المؤمن: يا أيها الذين آمنوا. أيضا هنا دلالة على أن مخالفة هذا الأمر من نواقص الإيمان، أي من منقصات الإيمان، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أيضا في الآية إغراء، في الآية إغراء، لأنك إذا وصفت الإنسان وقلت له يا مؤمن فإن هذا يحثه ويجعله يقدم على هذا الأمر، كما لو قلت يا أيها الرجل فتحثه وكأنك تقول مقتضى رجولتك كذا وكذا، فهنا إغراء: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني إذا خرجتم في سبيل الله مجاهدين، لأن الضرب يكون في الأرض وتختلف النيات فيه، كما قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فهؤلاء هم التجار وهؤلاء مجاهدون، فقوله تعالى إذا ضربتم في سبيل الله أي خرجتم مجاهدين في سبيل الله فتبينوا. هذه الآية نزلت في قوم خرجوا للجهاد فأصابوا قوما قالوا أسلمنا، لكنهم لم يقولوها بهذا اللفظ بل قالوا صبأنا، فظنوا أن معنى قولهم صبأنا أي بقينا صابئين أي غير مسلمين، فقاتلوهم، فقال الله عز وجل فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، يعني تقرأ فتبينوا أو تقرأ فتثبتوا. وعلى هذا فليس فيها إلا قراءتان، بمعنى أنك إذا قرأت فتبينوا فقرأ الثاني فتبينوا، الموضع الثاني في القرآن فتبينوا، وإذا قرأت الأول فتثبتوا فقرأ الثاني فتثبتوا، ولا يجوز أن تخالف فتقرأ الأول فتبينوا والثاني فتثبتوا أو العكس أو بالعكس. قال الله تعالى فتبينوا، يعني اطلبوا بيان الأمر، والتبين نتيجة التثبت، ولهذا كانت القراءتان بمنزلة المعنيين اللذين يترتب أحدهما على الآخر. والذي يترتب على التثبت هو التبين، لأنه يجب أن يتثبت أولا ليتبين له الأمر، فيكون في مجموع القراءتين فائدة عظيمة، أنك تثبت وبالتثبت يتبين الأمر فلا تستعجل. وقد سبق ذم المستعجلين، وقد سبق ذم المستعجلين في قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقوله تعالى فتبينوا يعني فتثبتوا، لا تقدموا على فعل شيء تندمون عليه، وما أكثر ما يندم الإنسان إذا أقدم على شيء قبل التبين، حتى في خاصة نفسه، لو أنه أراد أن يفعل فعلا ثم بمجرد ما طرأ على نفسه أو على قلبه فعل قبل أن يتروى في الأمر وقبل أن ينظر النتائج، فستجده يندم. فكيف إذا كان الفعل متعلقا بغيره يكون أشد. وكثيرا ما يدخل الإنسان بيته فيجد ولده يصيح فيقول ما لك يا بني، يقول ضربني أخي، فينهال الأب ضربا على الأخ الذي ادعى الصغير أنه ضربه. فإذا تبين الأمر فقد يكون الخطأ من الصغير، فنقول تثبت ولا تقدم حتى تتبين. وسبب ذلك أن الإنسان تأخذه الغيرة فيندفع، والغيرة إذا لم تكن مضبوطة بحد من الشرع وحد من العقل أصبحت غيرة، والغيرة هي فساد الطعام في المعدة، حتى إذا تجشأ الإنسان ظهر لها رائحة كريهة كأنها اللحم نتن الرائحة. فالغيرة لابد أن تكون مضبوطة بحد من الشرع والعقل، ولهذا قال الله تعالى فتبينوا. ثم قال بعدها ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. السلام فيها قراءتان، السلم والسلام، وقوله لمن ألقى إليكم السلام أي مد إليكم السلام وأبلغه إياكم لأنه مسلم. فالسلام هنا بمعنى الإسلام، أي لا تقولوا له لست مؤمنا، بل خذوه بظاهر حاله، لأن هذا هو الواجب علينا، أن نجري الأحكام في الدنيا على ظاهر الحال، لأننا لا نعلم ما في القلوب. وأما في الآخرة فالأحكام تجرى على ما في القلوب، كما قال الله تعالى يوم تبل السرائر، وقال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ولهذا يجب على الإنسان أن يعتني بعمل القلب أكثر مما يعتني بعمل الجوارح، لأن عمل الجوارح قد يدخلها الهوى، وقد يتصنع الإنسان بعمله للدنيا ولكسب الناس وللجاه وللمال ولغير هذا، لكن عمل القلب لا يمكن أن يتصنع فيه الإنسان، لأنه لا يقع إلا بالإخلاص إذا كان صالحا. قال الله تعالى تبتغون عرض الحياة الدنيا، كأن الله عز وجل يشير إلى التوبيخ لهؤلاء القوم الذين تعجلوا، فإن منهم من يريد الغنيمة، ولذا قال تبتغون عرض الحياة الدنيا، لأن كل ما في الدنيا فإنه عرض أي عارض يزول كما هو الواقع. فالدنيا لا شك أنها عرض وأنها تزول وأن الإنسان يزول عنها. ف فأنت إما أن تفقد الدنيا وإما أن تفقدك الدنيا. فكل إنسان إما أن يفتقر ويفقد ما عنده من الدنيا، وإما أن يموت فيفقده المال. ولهذا سمى الله سبحانه متاع الدنيا عرضا لأنه يزول، وأما الباقي فهو ثواب الآخرة. قال الله تعالى في سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم قال الله تعالى: فعند الله مغانم كثيرة. سبحان الله، لما وبخهم على إرادة الغنيمة في هذه القصة التي وقعت وعدهم بأن هناك مغانم كثيرة، كما قال في سورة الفتح: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. فالله سبحانه عنده مغانم كثيرة، وما أكثر المغانم التي غنمها المسلمون في غزواتهم. غنموا أموالا كثيرة، حتى قيل إنه كان يؤتى بالدنانير وتوضع في المسجد كأنها سفرة من طعام، أي ليست في الأكياس، أي ليست في الأكياس أو الجروب، بل توضع على الأرض كأنها سفرة من طعام أو كأنها تل من رمل. وغنم الناس غنائم، وغنم الناس غنائم كثيرة عظيمة في زمن الفتوحات الإسلامية. قال الله تعالى بعدها: كذلك كنتم من قبل، أي كحال هؤلاء القوم كنتم من قبل، أي كنتم أنتم كفارا قبل أن تكونوا مؤمنين، تجاهدون الكفار على أن تكون كلمة الله هي العليا، أو أن المعنى كنتم مستضعفين فلم تجهروا بإسلامكم، فلما قويتم جهرتم به. ثم قال تعالى: فمن الله عليكم. والمن هو العطاء بلا ثمن، أي أعطاكم الله سبحانه عطاء بلا ثمن إلا الشكر، والشكر في الواقع ليس ثمنا للنعمة، لأن الله تعالى لا ينتفع به، وإنما الذي ينتفع به هو العبد الشاكر. فإذا نعمة الله عليك بالتوفيق للشكر نعمة عظيمة، نعمة عليك، ولو شاء الله تعالى ما شكرت. فإذا أعطاك الله خيرا دينيا أو دنيويا ثم شكرته، فتوفيقك للشكر نعمة تحتاج إلى شكر. نعم، توفيقك للشكر نعمة تحتاج إلى شكر، فإذا شكرت فهذا التوفيق للشكر صار نعمة، صار نعمة أخرى، وإذا شكرتها صار نعمة أخرى. إذا لا يمكن أن تبلغ شكر الله عز وجل. ولهذا كان من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ومع ذلك يمن الله علينا بالإسلام ونسلم ويجازينا عليه، ثم يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فيا سبحان الله، أنت المحسن إلينا أولا وآخرا، أنت المحسن إلينا أولا وآخرا، بل عملنا من إحسانك إلينا. ثم هو يقول سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ويقول: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سبحان الله، من الذي وفقنا لهذا السعي؟ هو الله سبحانه وتعالى، فيشكرنا على ذلك، وهو الذي وفقنا لذلك. والحقيقة أن الإنسان مملوء من نعم الله عز وجل، ولا يمكن أن يحصي نعمة الله عليه، ولا يمكن أن يحصي نعمة الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا قال: فمن الله عليكم، فمن الله عليكم، ثم قال: فتبينوا، أعادها مرة أخرى للتوكيد ولأهمية الأمر، والتوكيد للشيء، والتوكيد للشيء يدل على أهميته. ولهذا قال: فتبينوا. ثم ختم الله الآية بقول: إن الله كان بما تعملون خبيرا، إشارة إلى أنكم لو تعجلتم وزعمتم أو أظهرتم للناس أنكم متريثون فإن الله لا يخفى عليه حالكم، فهو يعلم حالكم وهو الخبير العليم ببواطن الأمور. والفرق بين الخبير والعليم أن الخبير يختص ببواطن الأمور والعليم بظواهر الأمور، ولكن العليم إذا ذكر وحده شمل العلم ببواطن الأمور وظواهرها، وإذا ذكر مع الخبير صار الخبير هو العليم ببواطن الأمور والعليم هو العليم بظواهرها، مثل قوله تعالى في سورة التحريم: قل نبأني العليم الخبير. قال الله تعالى: إن الله كان بما تعملون خبيرا. لماذا قدم المعمول؟ هل المقصود إفادة الحصر كما هي القاعدة، أو المقصود شيء آخر؟ وما الذي يمنع الوجه الأول؟ الجواب: ليس المقصود الحصر، ويمنعه أن الله خبير بما يعملون وبغيره، بل المقصود تهديد هؤلاء، وكأنه قال والله تعالى منزه عما أفرده: إن لم أعلم شيئا فأنا عليم بما تعملون. فيكون فائدة ذلك ليس الحصر، لأن الله يعلم ما عمل هؤلاء وغيرهم، وإنما المقصود التهديد، يعني لو فرض أني لا أعلم شيئا فأنا عليم بما تعملون. هذا هو المعنى. هنا فوائد عظيمة جليلة تستفاد من هذه الآية. أولها أنها صدرت بالنداء، التصدير بالنداء، وأن امتثاله من مقتضيات الإيمان، لأنه صدر بتوجيه الخطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وهنا فضيلة المؤمنين، حيث خاطبهم الله بما شاء من أحكام، ولا شك أن مخاطبة الله للإنسان لشخصه أو لوصفه لا شك أنها شرف، والناس يتدافعون عند ملوك الدنيا، فإذا قال هذا الملك: كيف أصبحت يا فلان؟ فإنه يعد شرفا إذا وجه الملك لك هذه الكلمة أو هذا السؤال: كيف أصبحت يا فلان؟ هذا يعد شرفا، فإذا وجه الله الخطاب للمؤمنين كان ذلك شرفا لهم. أيضا من الفوائد وجوب التثبت في الأمور، حتى في الجهاد في سبيل الله لابد أن تتثبت، وجه ذلك قول الله تعالى: فتبينوا. وهذا فعل أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لا سيما في مثل هذه الأمور الخطيرة. أيضا من الفوائد أن الواجب علينا معاملة الخلق بالظاهر، لأن الله قال: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ولم يقل لست مسلما، لأنه ألقى السلام واستسلم، لكن لا تقولوا لست مؤمنا، يعني لم يدخل الإيمان في قلبك. أيضا نستفيد من الآية التحذير من هؤلاء الناس الذين يتهمون المسلمين بأن عملهم رياء. فبعض الناس والعياذ بالله إذا كره شخصا وأثني عليه عنده بأنه يعمل العمل الصالح قال: هذا مرائي، فيكون بهذا القول وارثا للمنافقين، لأن المنافقين هم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم. أيضا لا يجوز لنا أن نتعدى الظاهر الذي يبدو من الإنسان، حتى وإن وجدت قرائن تدل على خلاف ظاهره، والدليل على ذلك قول الله تعالى في الآية: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وقد وقع مثال تطبيقي لهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك رجلا من المشركين فعلاه بالسيف، فقال الرجل لما غشيه أسامة وأدركه: لا إله إلا الله، ولكن أسامة قتله يظن أنه قالها خوفا من القتل ولم يقلها من قلبه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ الله أكبر. جعل يكرر هذا حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، يعني تمنيت أن يكون هذا في حال كفري حتى أسلم فيغفر لي ما قد سلف، لأن من أسلم غفر الله له ما سلف في كفره مهما كان. فأقول إن هذا يدل على التحذير من الحكم على الناس بما يخالف الظاهر، ونحن لا نكلف بما لا نطيق. ووالله لو أن الله جعل حكمنا على الناس على حسب الباطن لهلكنا. فمن يحقق الباطن؟ لا يمكن أن يحققه أحد، فنحن ليس لنا إلا الظاهر. أيضا نستفيد من الآية علم الله سبحانه ببواطن الأمور، قال جل وعلا في الآية الكريمة إن الله كان بما تعملون خبيرا، ويدل لذلك قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الباطن بأنه الذي ليس دونه شيء، فكل شيء بأمره، وكل شيء بعلمه، وكل شيء بسمعه، وكل شيء ببصره، فعلوه عز وجل فوق كل شيء ولا يمنع من علمه بكل شيء. أيضا نستفيد من هذه الآية الكريمة تهديد الإنسان أن يعمل ما لا يرضي الله عز وجل، يعني لا تظن أنك إذا عملت شيئا فإنه يخفى على الله أبدا، يعني لا تظن أنك إذا عملت شيئا فإنه يخفى على الله أبدا. ومتى آمن الإنسان بهذا، ونسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين به، فإنه لن يقدم على شيء لا يرضاه الله، لأنه يعلم أن الله يعلم بهذا حتى في قلبه، يحفظ قلبه من الانحراف والانجراف إذا علم بأن الله تعالى خبير بما يعمل. لكن هذه المسائل تحتاج إلى فطنة، وأن الإنسان دائما يكون مراقبا لله سبحانه خائفا منه، وكلما هم بشيء تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، كلما هم بشيء ذكر وتذكر عظمة ربه، وعلم أن الله يراه ويطلع عليه. نسأل الله أن يحيي قلوبنا بذلك، لأننا في غفلة عن هذه الأمور، وقد يغلب الهوى على الهدى. فقد تجد الإنسان إذا هوى شيئا فعله ولا يفكر أن لديه رقيبا عتيدا، ولا يفكر أن الله سبحانه في تلك الساعة يعلم ما يفعل. ولهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني لو كان عنده إيمان ما زنى، ما شرب الخمر، ما سرق، لأنه يعلم أن الله يعلمه. مر الوقت سريعا مع حضراتكم، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. للحديث بقية في برنامجكم نداءات على شاشة قناتكم الحبيبة مودة، فتابعونا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.